إن الحمد لله نحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، أشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين، وفرج كربنا وكرب المكروبين، وفك أسرنا وأسر المأسورين، وتب علينا وعلى العصاة أجمعين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء التاسع بين يدي هذه الرسالة الماتعة الموسومة برسالة لطيفة في أصول الفقه للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، والشارح لها العلامة الفوزان حفظه الله تعالى. وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصلنا إلى مسألة هامة بعنوان أقسام المأمورات والمنهيات. أقسام المأمورات والمنهيات. فبعد أن بين العلامة السعدي رحمه الله أن الواجب يتفاوت، فالواجبات تتفاوت، وبينا هذا في درس مضى، في هذا اللقاء يبين لنا أقسام المأمورات والمنهيات. لذلك يقول الشارح حفظه الله: ثم أعطانا الشيخ رحمه الله أصلا يجمع المأمورات والمنهيات، وهذا الأصل فرعه إلى أربعة فروع، فقال: فما كانت مصلحته خالصة أو راجحة أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب، وما كانت مفسدته خالصة أو راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم أو كراهة. فهذا الأصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات. فلنستمع إلى كلام المؤلف مرة ثانية. قال رحمه الله تعالى: فما كانت مصلحته خالصة أو راجحة أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب، وما كانت مفسدته خالصة أو راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم أو كراهة. فهذا الأصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات. وعلى هذا ينقسم المأمور به إلى قسمين: الأول مصلحته خالصة، أي الخير فيه متكامل فلا شر ولا مفسد فيه مطلقا. القسم الثاني مصلحته راجحة، يعني قد يعتريه بعض المفاسد أو يعتريه بعض أنواع الشر. أما عن المنهيات فهي أيضا قسمان: مضرته خالصة، أي لا نفع فيه ولا فائدة مطلقا. الثاني مضرته راجحة، يعني قد يكون فيه نوع من المصلحة أو الفائدة. يبقى كم قسم عندنا؟ أربع أقسام. الأصل عنده قسمين: مأمور به ومنهي عنه، ده الأصل. المأمور به كم قسم؟ قسمين. المنهي عنه قسمان. فالأوامر إما أن يكون الأمر مصلحته خالصة، وإما أن تكون المصلحة فيه راجح. كذلك المنهيات، إما أن يكون النهي مضرته خالصة أو راجح. يبقى أنا عندي قسم المأمورات ينقسم إلى قسمين، وقسم المنهيات ينقسم إلى قسمين. وبيبدأ الشارح حفظه الله يضرب لنا أمثلة ليبين لنا هذا التقسيم. يقول: هذا الأصل الذي ذكره الشيخ هنا يقول يحيط بجميع المأمورات والمنهيات، يحيط بجميع المأمورات والمنهيات الذي مصلحته خالصة مثل التوحيد. فالتوحيد هو حق الله على العبيد، والتوحيد مصلحته خالصة لا مفسدة فيه البتة، بل المفسدة في نقضه، فمن نقضه خلد في النار والعياذ بالله تعالى. إذن التوحيد مأمور به ومصلحته خالصة، ولذا التوحيد هو أول نداء وأول دعاء دعا به كل نبي وكل رسول قومه. فما من نبي وما من رسول إلا ودعا قومه بهذا الدعاء: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالتوحيد مصلحته خالص، أي لا مفسدة فيه مطلقا، بل الخير فيه ثابت. كذلك العدل، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. أمرنا بالعدل، والعدل مصلحته خالصة، بل في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة. القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة. قاض لم يعلم الحق وقضى بغيره فهو في النار، وقاض علم الحق وخالفه فهو في النار، وقاض علم الحق وعمل به فهو في الجنة، فهو في الجنة. ودي قضية خطيرة جدا في مقام القضاء والحكم بين الناس، لا ينبغي لأحد أن يتصدر بغير علم، وإلا يناله هذا الوعيد في قضايا الأحكام بين الناس. إن للأسف في دنيا الناس ترى عجبا الآن ما يسمى بالمجالس العرفية، واللي يحكم بين الناس فيها البلطجية والحشاشين وبتوع المخدرات يصلحوا بين الناس ويحكموا، وطبعا يقول له أنا حكمت عليك ب40,000 جنيه تولحهم هنا، ويولعوا الأموال لأنهم احتكموا لغير الله واحتكموا الأهل العمى والجهل. فدي مصيبة خطيرة جدا، وفارق بين إصلاح وبين تحكيم، خلي بالك أوي. فالقضاء يختلف عن الإصلاح. أنت ممكن لما تكون بتصلح تضغط على أحد الطرفين لباب العفو، إنما لما يكون في المسألة حقوق مترتبة ما ينفعش تضغط على أحد الطرفين، إن ده أصبح حكم في ضياع للحقوق. فلابد اللي يحكم يكون على علم. خلي بالنا قوي يا جماعة إن قضايا الحكم دي ليست سهلة. النتيجة مثلا من يختصم إليك علشان أنت تحكم بينه وبين فلان وحضرتك ما عندكش علم، إياك أن تتصدر، لمصيبة خطيرة جدا. ليه؟ فيها حقوق متبادلة، خلي بالك قوي. حديث النبي عليه الصلاة والسلام حتى بيحذر أصحاب الألسن الذين من خلال لحن القول قد يصلون إلى حق الغير. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ إنكم تختصمون إلي، بتيجوا عشان أحكم بينكم، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له من حق أخيه، إنما أقطع له قطعة من النار، أو كما قال النبي. لأن في مقام الحكم أنت ليك أدلة وإثباتات، لا تحكم بمقتضى علمك أنت، ولكن تحكم بالبينة وبالدليل. أنت عارف أن فلان ده راجل صالح، لكن في الحكم لازم يكون في أدلة وفي إثباتات وفي براهين. ففارق بين أن أنت حضرتك بتثق في فلان تيجي تقضي له، يقول لك لازم الأدلة، لازم البينات، لازم البراهين. وقضية حكم القاضي بعلمه قضية مختلف فيها بين أهل العلم. فسيدنا النبي يقول إنكم تختصمون إلي، تيجوا تعرضوا علي مشاكلكم علشان أحكم بينكم، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه، يعني عنده لسان. وبعض الناس يا جماعة لهم ألسن كألسن الشياطين، يجعلون الحق باطلا والباطل حق. سبحان الله، إن من البيان لسحر. نعم، فيجي بقى يقعد بقى ومتكلم زي ما تقول فيلسوف، يعني يقدر كده بالحنجل والمنجل وبالفعل يصور لك إن هو معه حق وهو معهوش حق. واضح؟ فالنبي حذر من هذه المسألة، إنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه، يعني عنده لسان، فأقضي له من حق أخيه، إن أنا مطالب بإيه؟ بالأدلة. اليمين على من أنكر والبينة على من ادعى، من قواعد الحكم اليمين على من أنكر، والبينة على من ادعى. فلعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له من حق أخيه، إنما أقطع له قطعة من النار والعياذ بالله. إن البعض يقول لك إيه، علقها في رقبة عالم واخرج سالم، نقول لك لن تخرج سالما ما دمت تعلم أنك لبست حتى تصل إلى ما تريد وأخذت حق الغير. خلي بالك أو انتبهوا لهذه الحقائق. ففي باب الحكم لازم يكون على علم، علم بالكتاب والسنة، علم كيف يقضي بين الناس، مش بالهوى ولا بالفهلوة. لأن دلوقتي شوف بلادنا مثلا، مين اللي بيفصل في قضايا الناس؟ ها؟ البلطجية، إلا من رحم ربي وعصر. لما يختلفوا تعال نروح للمعلم الفلاني، المعلم يجيب لنا حقنا، والمعلم لا بيرقعها ولا عارف طريق المسجد ولا يعرف البسملة أحكامها إيه، ويقعد المعلم على الكرسي في إيه يا واد؟ يا واد أنت ظلمته ليه؟ ويروح ملطشه قلمين، حاجة غريبة جدا. ولا خلاص المعلم حكم، حكم ربنا يسلم من المعلم ده. لا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. العلم يا جماعة. فقاد يهو لم يعرف الحق وقضى بغير، ما عندوش علم. طب بتقضي ليه ما دام ما تعرفش؟ ما تقول لا أدري، وقل لا أدري، ما تقول يا واد لا أدري. الله يبارك لك، حلوة كده لا أدري منك زي العسل. شوف حلوة ازاي وسهلة، لا أدري خلاص. المصيبة أن تجعل ظهرك جسرا إلى النار، يعبر عليه الناس إلى الجنة وتقع أنت في النار. دي المصيبة الخطيرة. الصنف الثاني من القضاء، قاض عرف الحق وقضى بخلافه، لجأ لقانون وضعي، لجأ لكذا، أهواء البشر، وساب قانون رب البشر جل وعلا، ساب القرآن والسنة. حكمه إيه؟ في النار، نسأل الله السلام. طب النجاة لمين؟ لمن علم الحق وقضى به. ده الوحيد اللي ينجو، ده اللي في الجنة. ده اللي في إيه؟ الجنة. لأن العدل خير كله، وما تركت أمة العدل إلا ذلت وهانت. ولذا كان من مقولات شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، إن الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ويذل الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. خطورة الظلم. وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام خطر الظلم وأنه من أسباب هلاك الأمم. قال: أيها الناس، إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، أو كما قال النبي. يبقى من الأوامر التي فيها المصلحة خالصة العدل، والعدل يكون في القول والفعل، والبر والإحسان. المصلحة هنا إيه؟ خالصة. البر والإحسان كبر الوالدين، الإحسان إليهما منفعته خالصة، فوائده خالصة. أولا يطيل العمر، وسبب في كثرة الخير والبركة في المال والبركة في الأولاد ودخول الجنة. ودخول إيه؟ الجنة. وبعدين يكفيك أن يدعوان لك دعوة صالحة فتستجب فيك، فيكفيك الله بها ويغنيك. صلة الأرحام، نحن أمرنا بصلة الرحم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ مش لقى كده؟ فأمرنا بصلة الأرحام، أول آية في سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا إيه؟ ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. فنحن أمرنا بصلة الرحم، كما أمرنا ببر الوالدين والإحسان إليهما في آيات عدة في القرآن الكريم وفي سنة النبي الأمين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فدي من الأوامر التي فيها المصلحة خالصة. المصلحة إيه؟ خالصة. هذه مصلحتها خالصة، بمعنى أنه ليس فيه مفسدة لوجه من الوجوه، يعني التوحيد، العدل، البر، الإحسان، صلة الأرحام، دي بنسميها أوامر. أوامر الخير فيها خالص والمصلحة فيها خالص. ليه؟ إيه المعنى؟ إن مفيش أي نوع من المفاسد فيه، مفيش أدنى مفسدة تلحق هذه الأوامر. فده القسم الأول من المأمورات. القسم الأول من المأمورات، مأمورات مصلحتها خالصة. مصلحتها إيه؟ خالصة، أي ليس فيها أدنى مفسدة. طيب نيجي مثلا لفريضة مثل الجهاد في سبيل الله. الجهاد كفريضة مأمور بها، مصلحته خالصة أم راجحة؟ راجحة. لماذا راجحة؟ لأن قد يلحقه نوع من المفسدة كإتلاف المال أو النفس، ورغم هذه المفسدة الظاهرة عند البعض إلا أن الأجر المترتب عليه عظيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فبنسمي هنا فريضة الجهاد كأمر من الأوامر مصلحته إيه؟ راجحة، باعتبار ما قد يلحقه من بعض المفاسد كإتلاف المال، كإتلاف النفس، إنما الأجر عليه إيه؟ عظيم. فبه تحفظ بيضة الإسلام، وبه ينال الشهيد أعلى الدرجات في الجنان، وبه ينشر الإسلام ويمكن للتوحيد في أرض الله، وبه يؤمن العباد وتؤمن البلاد. نسأل الله تعالى أن ينصر الموحدين في كل مكان، اللهم آمين. يبقى دي أقسام المأمورات: واحد مأمور به مصلحة خالصة، أي لا شر فيه مطلقا ولا أدنى مفسدة، وذكرنا الأمثلة. النوع الثاني مصلحة راجحة، قد يعتريه أو يلحق به بعض المفسدة ولكن ما يترتب عليه من أجر يكون عظيما. نيجي بقى للمنهيات. ما كانت مفسدته خالص، يعني المفسدة فيه خالص، ما فيش أدنى منفعة فيه. مثال الشرك بالله رب العالمين، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن مات على الشرك خلد في النار والعياذ بالله تعالى. ما في أدنى منفعة، ما في أدنى مصلحة، فبنسميه مفسدة إيه؟ خالص الكاذب. الكذب مفسدة إيه؟ خالص. فين المنفعة اللي في الكذب؟ هل في الكذب أدنى منفعة؟ أبدا. حديث النبي عليه الصلاة والسلام عند الإمام مسلم، حديث عبد الله بن مسعود، قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وعندما سئل النبي: هل يزني المسلم؟ قال: نعم. هل يسرق؟ نعم. هل يكذب؟ قال: لا. لأن الكذب من صفات المنافقين، آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. والكذب ينشر الريبة بين الناس ويبعدنا عن الثقة. إذا علمت أن فلانا كاذب ويجي يتكلم معك، تصدقه؟ قل أن تصدق، يخليك تشك حتى في صوابع إيديه. ولذلك عشان الكاذب أصبح عند الكثيرين سمة وخصلة، إلا من رحم ربي وعصم. لما تيجي تتكلم مع أي إنسان في أي موضوع عايزك تحلف له، مش مصدق. وقل أن يثق. ليه؟ لأن أصبح الكذب إيه؟ منتشرا، بقى عادة عند كثير من الناس، إلا من رحم ربي عز وجل وعصر. كذب في السلوك، كذب في الأفعال والأقوال، حاجة غريبة جدا. سبحان الله. نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم من هذه الأدواء، اللهم أمين. فالكذب مفسدته إيه؟ خالصة، لا فائدة فيه مطلقا. ولذلك أمرنا الله بقوله: وكونوا مع الصادقين. وكونوا مع الصادقين. فالمسلم لا يجبل على الكذب أبدا أبدا. فالكذب من المنهيات اللي المفسدة فيها إيه؟ خالص. الميتة، نهانا الإسلام عن أكل الميت، حرمت عليكم الميتة. فالميتة المفسدة فيها إيه؟ خالص، عشان خلي بالك تتحرى لمطعمك ومشربك. الله يبقى وانتم في هذه المجتمعات الغربية، اتحرى لمطعمك ماشي كده، ما تقعدش تخبط في الحلل بقى بلغة المصريين، ما تتبعش الهوى والشهوات. ها انت طالب علم، يعني ايه اتحرى تاكل ايه؟ ما تقعدش تخبط في الشبهات. يجوز اجيب لحمة من عند قلبي، حاجة غريبة جدا. يجوز اجيب من عند بلوس لحمة اتسدت في وشه خلاص. طب ما تاكلش لحمة، حاجة غريبة فعلا يا اخي. ربك بيفتح لك ابواب الحلال والمباحات، ليه تروح انت تنكش في الشبهات؟ لانك ما عندكش تحري للمطعم، تاكل اي حاجه. مش حديث النبي قال كده:
سيأتي زمان على أمتي لا يبالي المرء من أين أكل، أمن حلال أم من حرام، أو كما قال النبي عموم بلوى. سبحان الله. فأنت مسلم اتحرى لمطعمك، مش أي حاجة تأكلها، اتحرى لمطعمك خاصة في دول الغرب. نشرب الشاي بقى. فنقول لك اتحرى لأن الميتة من المنهيات اللي المضرة فيها خالص، والشرع لا ينهى إلا عن كل شر. خلي بالك دي قاعدة احفظها، لما ينهاك عن شيء يبقى الضرر فيه، ابعد عنه. الخنزير مضرته ايه؟ خالص. ده حتى يقول لك المعاصرين، يقول لك لحم الخنزير ده بيعلم الدياسة، يذهب بالغيرة. طبعا انتوا بقى ايه في اوروبا، وخلي بالكم ايس كريم مش عارف ايه، طب ما تشوف المنتج ده فيه ولا ما فيهوش. عمالين تاكلوا الجيلاتين، يا رب يستر يا رب. ولذلك بتجد عند كثير من الناس ما فيش غيرة. ليه؟ ما هو عدم التحري في المطعومات. انت مسلم يا اخي، انت مسلم. اصل يا عم الشيخ، اصل انا سمعت كده فتوى. هو عنده هوى، ده جواه هوى، عايز اي حد يحلل. لو قالوا له الخنزير ده حلال هيروح ياكل. اصل انت في اوروبا، انت روح قول هتعمل ايه، خلاص وقف هيروح ياكل الخنزير ويعمل نفسه مش عارف انه خنزير. حاجه غريبه جدا. نقول لك لا يا مسلم، يا مسلم اتحرى لدينك، الله يرضى عليك. وايه كمان؟ ويسبب العلل والاوبئه والامراض. يا رب سلم. بعد يقول لما جينا اوروبا جديد يا عم الشيخ ما كناش بقى نعرف، كنا بناكل بس صدق لحمته حلوه. حول ولا قوه الا بالله. شوف العلل والامراض، شوف العقول الخارقه العاكنه. هل ما كناش نعرف وكانوا بياكلونا احنا ما نعرفش، بس كانت لحمته حلوه. شفت؟ والقران يقول ان الخنزير حرام. الشارع الحكيم حرمت عليكم الميت والدم ولحم الخنزير. يقول لك بس لحمته حلوه. طيب اشرب الشاي ده. الواحد والله المرارة بتتعبه، حاجة غريبة جدا. يبقى دي كلها اسمها المنهيات اللي المضرة فيها خالصة. المضرة فيها ايه؟ خالصة، مفيش فيها أدنى منفعة. وغير ذلك مما مفسدته متأصلة. يعني بقول لك ده أصيل في المفاسد، منبع القرف، منبع ايه؟ القرف باللغة الدارجة، ولا القرف، قرف. ماشي عشان ما تزعجش بس تضحك لي، ده النهاردة مصحصح باين عليك، بتسمع الحاجات دي بتصحصح عشان كله فيه حاجات أكل وشرب. يقول الشارح وغير ذلك مما مفسدته متأصلة ليس فيه أي مصلحة وجه من الوجوه. هذا قسم من المنهيات المفسدة فيه خالص. القسم الثاني من المنهيات المفسدة فيه إيه؟ راجحة، يعني قد يكون في نوع من المصلحة من المنفعة، مثل الربا، زيادة في الأموال وانتعاش في الأسواق كما يقولون، يعني زعموا. الخمر، تجارات وبيع. الميسر برضو ضر الأموال، فيها مصالح نعم، فيها بعض المصالح، ولكن المفاسد ايه؟ اعظم واكبر واجل. فعشان كده حرمها الاسلام. فالمنهيات اما يكون المضره فيه خالصه او راجحه، او ايه؟ راجحه. ولا ينهى الشرع الا عما كان فيه المفسده خالصه او راجحه. عشان تحفظ القاعده دي بقى، تحفظ قوي كده، لا يامر الشرع الا بخير، ولا ينهى الا عن شر. لا يامر الشرع الا بخير، ولا ينهى الا عن شر، ولا ينهى الا عن شر. يبقى دي اسمها قاعدة المأمورات والمنهيات. حفظتموها القاعدة دي بقى؟ يبقى أنا عندي المأمورات قسمين، قسمان، والمنهيات قسمان. احفظوا الكلام ده كويس يا جماعة، احفظوا الكلام ده كويس وما تنامش، بتشاور عقلك اوعى تنام. احفظ معايا بقى، المأمورات كم قسم؟ لا هو اللي يقول. المأمورات كم قسم؟ قسمان. قول، ما تشاورش بايديك، انا عايز اسمع. المأمورات كم قسم؟ اثنان. ايوه كده، الله، شوف اثنان حلوه طلع منك، حلوه ازاي؟ اثنان. واحد، ها، مأمور به مصلحته خالص، مصلحته ايه؟ خالص. اثنين، مصلحته راجحه. صعبه دي؟ يبقى امر مصلحته خالصه وامر مصلحته راجحه. نيجي بقى للمنهيات، اللي بينام كمان. انت يا بتنام ولا بتصحى؟ بتصحى؟ طيب ما اسألكش يعني؟ طب اسألك برضه، المنهيات قسمين ولا ثلاثة؟
قسمين.
اللي هم واحد
يعني ما كان منه خالصا،
مفسدته خالصة، والثاني مفسدته ايه؟ وصلت كده؟ سهلة خالص. يعني نيجي نقول لك، فالشرع لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر. ما دام جه الأمر من الشارع، والمقصود بالشارع الله والذي شرع لنا جل وعلا، يبقى الأمر ده كله خير. إما أن يكون الخير فيه خالص أو الخير فيه راجح. ولما يجي ينهانا وادي رياض نهي معين، يبقى إما أن مفسدته خالصة أو راجح. فلا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر. واضح؟ ينتقل بنا الشيخ رحمه الله الآن إلى أقسام المباح. بعد ما اتكلم على تفاوت الواجبات، بدأ يحط قواعد في المأمورات والمنهيات، هيبدأ بقى يكلمنا عن المباح وأقسام المباح. يقول رحمه الله: المباح، وأما المباحات فإن الشارع أباحها وأذن فيها، وقد يتوصل بها إلى الخير فتلحق بالمأمورات، وإلى الشر فتلحق بالمنهيات. الله، ده كلام يكتب بماء العيون يا جماعة الكلام ده. وأما المباحات فإن الشارع أباحها وقد يتوصل بها إلى الخير فتلحق بالمأمورات، أو إلى الشر فتلحق بالمنهيات. الله، يقول الشارح: نعم، المباح مر علينا أنه ما استوى طرفاه، يعني لك أن تفعل أو لا تفعل، لم يتعلق به في ذاته أمر أو نهي، لم يتعلق به في ذاته أمر أو نهي. لكن نعلم أن المباح قسمان. المباح كم قسم؟ قسمان. أيوة كده، أيوة، اصحى كده، أيوة كده، خليك نشط، بارك الله فيك، أنا على كده هقعدك جنبي. القسم الأول سنسميه المباح الباقي على أصل الإباحة. المباح الباقي على أصل الإباحة، وهذا الذي ما تعلق به أمر أو نهي في ذاته، باقي على الأصل. باقي على الايه؟ زي ما نيجي نقول لك مثلا الشيخ ضرب هنا امثله منها اكل الليل في ليالي رمضان مباح ولا غير مباح؟ مباح. باكل بالليل في رمضان مباح ولا لا؟ لكن في النهار طبعا مش مباح الا لمعذور. طيب فالاكل في ليالي رمضان حكمه ايه؟ الاباحه، يعني كل او ما تاكلش انت حر، لكن الاكل في الليل مباح. الاكل ايه؟ مباح. فده اسمه باقي على اصل الاباحه، لم يتعلق به امر او نهي. ما فيش امر بيامرك تاكل في ليالي رمضان، ماشي كده؟ الا ما كان في امر الاستحباب فيما يتعلق بالسحور، تسحروا فان في السحور ايه؟ بركه. انا بتكلم على مطلق الطعام. طيب يبقى باقي على اصل الاباحه. كذلك من الامثله الاغتسال للتبرد. انا قلت النهارده كده عايز اخد دوش، ايه ممنوع ولا مباح؟ دلوقتي انا عايز اخد دوش، انت النهارده قاعد في البيت قلت اخش اخد دوش، سموه دوش؟ دوش
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 الدوش. ماشي يا سيدي الدوش. مع ان الدوش دي عندنا بالدرجة يعني ازعاج، يعمل دوشة.
ندوش إيه؟ بالنون ندوش.
ما هي هي. هيخش يستحم يشطط يرش مية على جسمه، ماشي كده؟ هل ممنوع؟ لا. طب هل فرض عليك تخش دلوقتي؟ لا، لا في امر ولا نهي، ما دام للتبرد. ده بخلاف ده غسل الجنابه، احنا ما بنتكلمش على الجنابه دي، هنتكلم على الغسل العادي. انت النهارده قاعد كده قلت يا واد يا وائل، عفوا يا واد يا شيخ وائل، انا عايز اخش الشطف كده وروشن كده وفوق. ده اسمه باقي على اصل الاباحه، ماشي كده؟ لان مفيش في امر ولا نهي. فده القسم الاول من المباح الباقي على اصل الاباحه، والذي لم يتعلق به امر او نهي، افعل او لا تفعل، ما في امر وما في نهي. لكن خلي بالك بقى في قسم ثاني بقى بيكون وسيلة لغيره. قسم الثاني من المباحات بقى ما كان وسيلة لغيره، هنعرفه. فإن كان وسيلة لخير لمأمور به أخذ حكمه، هو مأمور به، وإن كان وسيلة لمنهي عنه أخذ حكمه أصبح منهيا عنه. ده القسم الثاني المباحات، لأن احنا عندنا قاعدة هناخدها الآن إن شاء الله يعني قريبا، إن الوسائل تأخذ حكم المقاصد، تأخذ حكم إيه؟ المقاصد. فما كان وسيلة إلى خير فهو خير وله حكم الخير، إذا كان مأمور به يبقى مأمور به، إذا كان واجب يبقى واجب، إذا كان مندوب يبقى مندوب، إذا كان وسيلة للشر يأخذ الحكم. هنشوف الكلام ده قريبا إن شاء الله، ما تستعجل، أنا بس بحاول أمشي واحدة واحدة لأن المسائل دي هامة جدا، ولسه بقى هنخش على الزبط كمان في الأصول، يعني محتاجة بقى يا جماعة تركيز عالي قوي، محتاجة تركيز، محتاجة تجيني كده تديني قلبك وبصرك وسمعك وتركز قوي، لان اللي جاي بقى اللي جاي هناخد بقى نخش بقى في الابواب الدسمه شويه عشان تعرف يعني ايه علم. ما في ناس نايمين في ميه المخلل وميه البطيخ، والله بصدق عاملين زي العميان، فاهم انت هو الدين في ايه يعني، وعمال يفتي ويتكلم ويتجرأ على الشرع، والمسكين مش دريان ان بيودي نفسه في الهلاك. فاهم؟ فاهم يا ولدي؟ لسه بقى نتعرف على مصادر التشريع والقواعد الفقهية والأصولية، وناخد كده العام والخاص والمطلق والمقيد. ده أمور يا جماعة ربنا يعني يعيننا على الفهم فيه، لأن المشكلة هو ليه ما بنعرفش قدر علماء؟ عشان ما تعلمناش. لكن لو تعلمنا هنعرف يعني عالم، ونعرف يعني أهل علم. وصلت؟ فكل ما تتعمق في العلم الشرعي تعرف بقى قدر العلماء، تعرف لما يقولوا أن مداد العلماء يعدل الصائم القائم. إزاي يوضح لك غوامض الأمور، وإزاي تعيش القرآن بمقاصده وتعيش السنة بمقاصدها، إزاي تطمئن لفتوى، إزاي تثق في دليل. يا الله، ما هي سهلة العملية خالص. واضح؟ يبقى المباح قسمين، ما كان باقيا على أصل الإباحة أي لم يتعلق به أمر أو نهي، وما كان وسيلة لغيره، وما كان وسيلة لغيره. وإذا يقول الشارح القسم الثاني المباح الذي لم يبق على أصل الإباحة، وهذا هو المباح الذي صار وسيلة إلى غيره، بمعنى أنه صار سلما يوصل إلى أحد أمرين. عارف السلم؟ إيه وظيفة السلم؟ بيوصلك لمكان معين. في سلم يوديك الديسك والمركز، وفي سلم يوديك المسجد، صح كده؟ هل يستويان؟ أبدا. أو ده سلم وده سلم. في سيارة عندك بتوديك خمارة، ونفس السيارة بتوديك فين؟ المسجد، صح؟ هل يستويان؟ ركوب السيارة مباح، ماشي كده ولا ايه؟ ركوب السيارة مباح. طيب ركبت سيارة وجيت المسجد، الله، واحد ركب السيارة وراح فين؟ راح للاستاد يتفرج على كاس العالم. كاس العالم، ربنا يسلم، في ظل حصار المسلمين والتضييق على الموحدين، هناك من ينفقون أموالهم في اللعب، ومن ينفقون أوقاتهم أي يقتلونها في مشاهدة كرة القدم. ربنا يسلم، بدلا من تفريغ الأوقات لخدمة الدين بنقد الأوقات في مشاهدة اللعب، ساعة ونص قدام الفندي تلفزيون، يعني اللي احنا بنسميه التلف زين، يعني كل شيء زين جميل يفسده ويتلفه، قاعد بتفرج على الكورة، قاعد بعبد الأقدام، أقدام قدم بتشوت، سبحان الله العظيم. أين العقل؟ أين مناط التكليف؟ غضب وقاعد على نار. جون يا رب، جون يا رب، قل يا رب ارفع الحصار عن أطفال المسلمين في غزة، الله يرضى عليك. جون، جون ايه يا مسكين؟ جون ايه يا مسكين؟ واذا فازوا تفرح، واذا انهزموا تنكسر، وما حزنتش على اطفال المسلمين في غزه، ولا بتفكر، ولا بتفكر في اطفال المسلمين على ارض العراق، ولا بتفكر بما يراد للامه، انما الجون يجي افرح وزقط، ما جاش الجون وجي عندنا أحزن وانكسر. يا رب سلم 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 سلم، ونشتري أعلام الدول بأموال. طب ما تبعتوها للمحاصرين ما دام عندكم أموال وبتشتروا أعلام. والله إن الله سائلهم يوم القيامة، والله فهو سيارة جابتك لمسجد والطاعة، وسيارة ودتهم فين؟ ودتهم لله والعبث والمجون، فهل يستويان؟ لا يستويان. كما يقول الأخ النهاردة قال يقول لك انتوا النهاردة الحد بقى هتقيموا الصلاة الساعة 2 زي كل حد عشان الماتش، عايز غير موعد إقامة الصلاة عشان الماتش. ويقول لك في المدرسة اللغة العربية أولياء أمور جم ياخدوا أولادهم من المدرسة عشان المباراة. إيه ده؟ في إيه يا جماعة اللي بيحصل للمسلمين ده؟ عشان الماتش. فالقسم الثاني من المباح، والماتش مش مباح في شيء، ها؟ فبنتكلم على الوسائل دلوقتي، نقول لك هو يعني مباح؟ ما عنده شهوة وعنده هوى هنا عايز ده. سبحان الله. حتى كوباية الشاي لما جينا نتكلم عن الماتش مررت. غريبة سبحان الله. يكفيني هذا يا حسام، خد لحسن تقلت قوي. فالقسم الثاني من المباح الذي لم يبق على أصل الإباحة، وهذا هو المباح الذي صار وسيلة إلى غيره، بمعنى أنه صار سلما يوصل كل واحد من أمرين، إما إلى خير وإما إلى شر، يا هنا يا هنا، أو يا هنا يا هناك، بلاش هنا وهنا، لا خليها هنا وهناك. فهذا المباح يقول الشارح سائلا طلاب العلم الذين حضروا مجلسه، فهذا المباح هل يقال إنه ما يتوجه إليه أمر ولا نهي؟ الإجابة لا طبعا، ده بيتوجه إليه أمر يتوجه إليه نهي، على حسب ما وصلك إليه. ودك فين؟ ودك إلى محرم يبقى حكمه إيه؟ محرم. ودك إلى مباح يبقى حكمه الإباحة. ودك إلى واجب يبقى حكمه الوجوب. حكمه إيه؟ شوف ودك فين، شوف وصلك لإيه. يقول لا، إن كان وسيلة إلى واجب يتعلق به أمر أو مندوب على حسب الأمر، وإن كان وسيلة إلى محرم أو مكروه يتعلق به نهي. ولهذا فإن التعريف الدقيق للمباح أن يقال هو الذي لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. تعريف المباح دقيق بقى، هو الذي لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، أي الباقي على أصل الإباحة، إنما إن صار وسيلة بيتعلق به الأمر والنهي على حسب ما يؤدي إليه. إن كان إلى أمر فهو مأمور به، إن كان إلى نهي فهو منهي عنه. يقول الشارح لماذا قلنا لذاته؟ طبعا بيسأل طلبة العلم عنده، أجيبه ليه قلنا لذاته؟ ليش؟ ها؟
لأنه قد يتعلق به أمر أو نهي.
لأنه عشان نعزل عنه بقى اللي غيره ده الوسيلة، لأن اللي لغيره هيتعلق بأمر ونهي. رايح فين بسيارتك يا رياض؟ رايح فين بالسيارة بتاعتك؟ عندك يا رياض سيارة، ما تقوليش ما عنديش، ما تنكرش الخير، ما انت عندك سيارة باتة 42 اهي. 44 دي كبيرة ما شاء الله، 44 حصان دي. مش عندك ساقين يا ابني؟
الحمد لله.
عندك سيارة ولا لا؟
الحمد لله.
رايح بيها فين؟
بس.
المسجد. تأدي ايه؟
صلح.
الله. الصلاة مأمور بيها ولا لا؟ فرض ولا لا؟
فرض.
يبقى خطواتك من بيتك لخارج الحكم ده يا رياض، الله أكبر. يعني وانت خارج من البيت والله جاي للصلاة انت في صلاة. يعني بدأت صلاتك منين؟ من حركتك وانت خارج من بيتك انت في صلاة. الله أكبر. 44 باتة موديك فين تاني؟ قول ما تتكسفش، قول احنا بنمثل بس يعني. لا لا قول حاجة وحشة بقى شوية. هو انت كل حاجة عندك حلوة يا رياض؟
اشتاق
اشتاق. هو ده أقصى حاجة عندك. أنت شكلك والي يا ابن الإيه. ربنا يثبتنا وإياك. فعلى حسب الوسيلة وديتك فين. فعشان كده قلنا لذاته يعني المباح لا يتعلق به أمر نهي لذاته، أما إن أصبح وسيلة لغيره تعلق به الأمر وتعلق به إيه النهي. يقول الشيخ ضاربا بعض الأمثلة، فمثلا لو أن إنسان اغتسل، وعارفين غسل التبرد مباح باقي على الأصل، لكن أنا اغتسلت بنية التقوي والنشاط على العبادة، إيه رأيك؟ أثاب ولا لا أثاب؟ أثاب. لقيت نفسي كده قبل صلاة الظهر كده مكسل شوية، ها مناع نفسي، قلت خش خد لك بقى كده اسمها ايه؟
دوش.
دوش، خد لك الدوش عشان تبقى نشيط تروح تصلي في المسجد. الله، بقت وسيلة لايه؟ لخير اهو، تاخد الحكم، يبقى في ثواب. بخلاف واحد بيدوش عادة ملوش دعوة، عماله للطشت قال للطشت قال لي يا حلوة يلي يقوم استحم ماشي كده. الطشت قال له ابن ايه كذاب، أصل الطشت ده كان عندنا زمان ما كانش عندنا البانيو ولا الكلام ده، اسمه بانوا
بانو.
ما كانش فيه البانو ده زمان، كان عندنا الطشت، طشت كده من نحاس قصع، ماشي قصع قصع، وتقعد في القصع وتنزل الماء. فما كانش فيه بقى بنوات دلوقتي تحط لي البنوات بتاع البانو بتاعك ده البانيو، وتملاه ميه ساخنه واسمه يحط جواه ايه
شامبو.
ما شاء الله، لا بيسموه حاجه تانية، اسمه ايه يا جلو؟ اسمه ايه؟
دوشكيل.
الدوشكيل، الدوشكيل لا بتحطه في الميه ايه دوشكيل. الله اكبر. شوف يا عم الحاج دوشكيل. ما ليه يا عم الحاج روب دوشكيل وشغلانه، ومش بس كده ويحط لك العينك كمان ويقعد يتسلى وفي الدوشكيل عمال ياكل الفاكهه ولا اعلم وايه. ما شاء الله، كان زمان بقى الطشت، وكان يغني يقول لك الطشت قال لي الطشت قال لي يا حلوه يلي قوم استحمى. الطشت بينده، شفت بقى؟ اه، ده تبرد عادي ما فيش لا ثواب ولا عقاب، لان دي امور مباحه بقي على الاصل. اما انا قمت اشطف للتقوي على العباده والنشاط تاخذ الاجر. نعم. او جيت حضرتك في رمضان، وانتوا عارفين بقى رمضان في اوروبا هنا الوقت بيبقى طويل قوي، وجاي لكم في الصيف كمان، وكله بيسأل هنصلي القيام ازاي، العشاء تبقى الساعة 12، شكلهم عايزين يصلوا القيام بعد صلاة العصر. مشغولين قوي، سبحان الله. قول بس ربنا يبلغنا رمضان. قالوا امين. والله يا جماعة ربنا يسلم. فجيت في رمضان حضرتك الجو حر ومش عارف ايه، وانت لقيت نفسك ملزق كده وتعبان، مش قادر تقرا قران ولا تدعي، قلت يا واد قوم قوم. دوشكيلير ده ولا اسمه ايه اللي قال عليه جلول الجزائري ده؟ دوشكيلير غلطه كمان يا دي. بس هو قالها بالجزائري، قولها انت طب الفرنسي. ورحت انت قلت اخد الدوش كده عشان انشط لقراءه القران، وانشط لذهاب المسجد لسماع درس علم بعد العصر بدل ما انام، انشط للدعاء والذكر والاستغفار. الله، تثاب ولا لا تثاب؟ لانه اصبح هنا وسيله الى مندوب مسنون، يعني انت تقرا القران تذكر الله تستغفر تروح درس علم كده خطيره جميله تسمعها بعد العصر او بعد الظهر هتستفيد فتثاب إن شاء الله. يقول الشيخ أيضا مثالا آخر، لو أن إنسان أراد أن يشرب الشاي حكم شرب الشيء مباح. طيب جيت انا ساعة صلاة العصر، رحت البيت فاضل 5 دقائق على العصر، قلت للزوج اعمل لي كوباية شاي، وانا عارف ان على ما تعمل لي الشاي واشرب الشاي هتفوتني صلاة الايه الجماعة. الحكم تأثم ولا تأثم؟ تأثم مش عن شرب الشاي، شرب الشاي مباح، ولكن على أن جعلته وسيلة لترك واجب، لترك مأمور به، وانت عارف ان خلاص الصلاة، نقول لك لا روح صلي بعدين اشرب الشاي، مش وقت، ما تجيش دلوقتي تقول لي شاي، ماشي كده؟ لأنه هيضيع عليك صلاة الجماعة. وحديث النبي هممت أن آمر رجلا أن يؤذن للصلاة ويقيم ثم يصلي إماما ثم آتي أقواما يصلون في بيوتهم أشعلها عليهم نارا، يعني بيصلي في البيت من غير عذر. هل شرب الشاي يسمى عذرا لترك الجماعة؟ لا. وصلت كده؟ تقول طب الأكل، ما قلنا الأكل دواء، قلنا الأكل فيه نار، إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء، واضح؟ ومن هنا بقى نفهم آيات سورة الجمعة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. حكم البيع يا جماعة مباح، عايزين دليل البيع حلال مباح، دليل من القرآن. أيوة ما شاء الله حملت القرآن ما شاء الله، قول يا هادي فداء لا سمحهم، أنا سمعك، أنا سمحهم هم.
وأحل الله البيع وحرم،
وأحل الله البيع وحرم الربا، يبقى البيع حكمه إيه؟ حلال. أمال هنا بيقول لك لو انشغلت بالبيع يوم الجمعة خلي بالك أو تأثم. ليه؟ إن أدى البيع إلى تأخرك عن صلاة الجمعة، إن تتخلف عنها يبقى أصبح وسيلة لإيه؟ بممنوع، خاصة بعد النداء الثاني، يعني بعد خلاص المؤذن خلاص هيقيم الصلاة، دي مشكلة خطيرة، قربت الجمعة الساعة كذا والراجل على المنبر وانت لسه عمال ايه تبيع، هنا يحرم البيع. ليه يحرم؟ مع ان البيع ها حلال، ما قلت يحرم ليه؟ لأنه هيعطلني عن الفريضة، وفي نهي شديد عن التخلف. يبقى تأثم بحل، عشان كده أنت مطالب الجمعة بالتذكير للمسجد. وعشان كده بقى عثمان سمي إيه؟ الأذان الثالث على من اعتبر الإقامة أذانا، والثاني على من لم يعتبرها أذانا. بس تسنوا كيف؟ يعني صلاة الظهر الساعة كام مثلا؟ واحدة. عثمان كان يجي الساعة 12، خلي بالك بقى معايا، يجي الساعة كام مثلا؟ 12، قبل واحدة بساعه، ويرسل رجلا إلى مكان يسمى الزوراء، مكان مرتفع كده في السوق مش في المسجد كما يفعل في بلاد المسلمين أو في المساجد الآن، يبعثوا فين؟ الزوراء، في السوق. ليه السوق؟ لأن الأسواق اتسعت والتجارات اتسعت وفتحات، فكان أحيانا ينشغلوا عن حضور صلاة الجمعة أو يتأخروا على الخطبة، فعثمان عايز يرفع حرج عن الأمة، فيرسل رجلا قبل النداء بساعة في السوق ينادي في الناس الصلاة جامعة عشان التاجر ينتبه، فإذا كان في إيده بيع يخلصها ويقفل ويروح المسجد فيدرك الصلاة ويدرك الخطبة من البداية ولا ينشغل بالبيع. الآن ده أهل البدع عملوا إيه؟ يجي لك أثناء الأذان في الوقت المحدد ويأذن داخل المسجد، لازم تدخل المسجد ده كان العلة منه اسماع من لم يسمع النداء، والعلة منه كانت في الأسواق. عايز تطبق افعل ما فعله عثمان رضي الله عنه، ابعث ناس في الأسواق يأذنوا قبل الأذان بساعة، إنما يجي لك في المسجد ويرفع لك ما هو كثرة الأئمة بقى ومقيمين الشعائر، نوديهم فين؟ نشغلهم في البدع. يعني في بعض البلاد كده، بعض الوزارات عندهم كثرة في إخواننا إياه. طب دول نقعدهم عقلين؟ يقول لك ده شيخ بتاع صورة، وده شيخ بتاع الأذان الأول، وده شيخ بتاع الأذان الثاني، وده شيخ بتاع الأذان الثالث. فتعدلت العملية، وواحد بيبلغ كمان الإمام، الله الله أكبر شوالا، احنا هنرقص كمان. يعني أمر غريب، انت هتزعل اني ليه شيخ سيد ده، هنعمل ايه؟ طب يا جماعة ويقول لك شيخ صورة. يعني وانا صغير كان عندي 14 سنة، فروحت مرة اخطب جمعة في مسجد من المساجد اياهم، فدخلت لقيت واحد قاعد على الدكة وبيقرأ قرآن قبل الجمعة، وانا لسه معاه. فالامر ده انا عارف انه بيضحك، فجيت كده للمسؤول عن المسجد بقول له ممنوع يقرأ قرآن قبل الجمعة، ده مخالف للسنة. قال لي ده شيخ صورة. شيخ صورة، انا فكرت حاجة شرعية، يعني حاجة انا ما اعرفهاش. خلاص خطبت الجمعة ومشيت، فرحت أسأل مشايخنا يعني ايه شيخ صورة؟ قال لي شيخ صورة اصل مالوش شغلانة في وزارة الأوقاف، فحطوه يقرأ صورة يوم الجمعة عشان يحلل الراتب اللي بياخده. يبتدعوا بيه؟ أمر غريب جدا، شيخ صورة. يبقى الناس اللي عارفة تصلي تحية المسجد وعارفة تتنفل، حاجة غريبة جدا. والنبي نهى عن تشويش على المصلين، واضح؟ فأمور كثيرة يندى لها الجبين. فنقول لهم عايزين تطبقوا السنة، تعالوا في السوق قبلها بساعة وأذن، اجمعوا الناس التجار، مش تقولنا في المسجد وتأذن وتقولوا عثمان كذبتم على عثمان، ما فعل هذا عثمان رضي الله عنه وأرضاه؟ عثمان أرسل إلى السوق للتجار ليذكرهم، ليبكروا للمسجد، لكن أثناء الجمعة في وقتها العادي المعتاد يصعد الخطيب يؤذن الأذان الأول، يخطب الجمعة، يقام للصلاة، يصلي، خلاص. أدي السنة، أدي إيه؟ السنة. يبقى البيع أثناء الجمعة الأصل في الإباحة، لكن هنا يبقى إيه؟ يأثم فاعله إن أدى إلى تفويت الخطبة والصلاة، بل يقع في الحرام، بل يقع في إيه؟ في الحرام. عشان تعرف بقى قضية المباح إن أدى إلى إيه؟ وسيلة محرمة، أو أصبح وسيلة لمحرم، يأخذ الحكم، يأخذ إيه؟ الحكم. كذلك قلنا البيع مباح، طيب بيع العنب حكمه إيه؟ مباح، العنب في حاجة؟ ولكن قد يكون محرما. بيع العنب إن باعه لمن يعلم أنه يعصره خمرا، الله الله الله، ده عنب يا عم الشيخ أيه، لكن أنت بعته لمين؟ لخمارة، هتعملوا إيه؟ ها؟ نتعلم، أنتوا خايفين تيجوا عند الخمر بتخافوا ليه؟ هيعملوا خمر. طب والخمر حكمه إيه؟ حكمه إيه يا جلوه؟ الله، طلع منك زي العسل، حرام، أيوة كده. يبقى بيع العنب لمن يعصره خمرا حكمه ايه؟ حرام. الله، مع ان البيع الاصل فيه ايه؟ مباح، لكن لو اصبح وسيله لمحرم ياخد حكم ايه؟ التحليل. يقول الشارح: فالمقصود بهذا ان قاعده المباح لذاته ما يتوجه اليها امر لنا، لكن ان صار المباح وسيله فحكم المباح حكم ما صار ايه؟ وسيله اليه. ويقول الشيخ: وقد ضاق الوقت وانتهى، وكأنه يشعر بنا. إن حتى الشيخ لما وصل للنقطة دي وقت الدرس خلص عنده، وبرضه لازم يخلص عندنا. المغرب دخل. شوف، يقول حفظه الله، يقول: وقد ضاق الوقت وانتهى عند النقطة هذه الثالثة، وهي الوسائل لأحكام المقاصد التي إن شاء الله المرة الجاية وستأتي إن شاء الله في الدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ده كلام الشيخ اللي شارح، مش أنا، أنا لسه ما ختمتش. أيوة ما تفرحش قوي. وبعد كده عرضت جملة من الأسئلة على الشارح، فبرضو نستفيد من قراءة إيه؟ السؤال، ونشوف الشيخ بماذا أجاب. خلي بالك، وخلي بالك من الأدب في عرض السؤال. خلي بالك شو بيقول بقى ده طالب العلم بيعرض سؤاله، بيقول إيه؟ أحسن الله إليكم يا شيخ. الله الله على الأدب. احنا يا جماعة هذا الأدب احنا في حاجة ماسة إليه. أدي طالب العلم، أحسن الله إليكم يا شيخ، ما الفرق بين الواجب والوجوب والإيجاب؟ أدي السؤال، ما الفرق بين الواجب والوجوب والإيجاب؟ قال الشيخ مجيبا: هذه تعبيرات للأصوليين، بعضهم يحبذ أن يقال إيجاب، وبعضهم يحبذ أن يقال واجب. فإيجاب هذا وصف للشرع، لأن الشرع هو الذي يصدر الإيجاب. يقال أوجب الشرع علينا الصلاة إيجابا، يبقى وصف الشرع نفسه، حكم الشرع نفسه. ولكن الصلاة نفسها توصف بأنها واجبة، يبقى فرق بين إيجاب ووجوب. وجوب ده الفعل، إنما الإيجاب ده الحكم. حكم الشرع، حكم الشرع في المسألة الإيجاب. طب لما فعلها اسمها واجبة، الوجوب. يعني المصدر، يقول الشيخ شوف اللغة كيف تنفع. الله، تعليقات العلماء دي مهمة جدا يا جماعة. شوف التعليقات دي مهمة جدا لطالب العلم. هو أجاب على مسألة ورح قال لك شوف بقى قيمة اللغة، يعني بصورة غير مباشرة يدعوك لتعلم اللغة العربية حتى يستقيم فهمك للشرع. فلن يستقيم لك فهم لشرع الله إلا بالتمكن في لغة العرب، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، ونبينا لسانه عربي مبين. فإن أردت أن تفهم القرآن والسنة فلا بد من اللغة العربية، اللغة إيه؟ العربية. نعم، شوف اللغة كيف تنفع. يقال وجبت الصلاة وجوبا، إذن الوجوب وصف للفعل نفس الصلاة، والإجاب وصف الحكم الشرع. ولهذا يرى بعض الأصوليين أنه بدل ما يقال الواجب يقال الوجوب، لأنه إيش يسمى الواجب؟ ما يسمى حكما شرعيا. فالحكم الشرعي إذا كان من الشرع يسمى إجابا، ولكن أقول لعل هذا من باب الاصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، ودي قاعدة مهمة جدا، لا مشاحة في الاصطلاح. المهم المعنى واحد مستقيم، فاللفظ قد يتعدد أو المسمى يختلف من فقيه لفقيه، من عالم لعالم، ما دام المعنى والجوهر واحد فلا مشاحة إيه؟ في اللفظ أو في الاصطلاح. وهذا سؤال آخر فضيلة الشيخ، قلتم في الدرس تعقيبا على المصنف رحمه الله تعالى في تعريفه للأدلة الجزئية، والأولى أن يقول وهذه هي الفقه. أرجو التوضيح، إن الشيخ لما كان بيشرح كلام المصنف في البداية، لما الشيخ تكلم عن الأدلة الكلية ودي علم الأصول، فقال القسم الثاني الأدلة الجزئية، فالشيخ الشارح قال وكان الأولى أن يقول الفقه بدل الأدلة الإيه؟ الجزئية. فالسائل بيسأل حدث عنده إشكال، ماذا يقصد الشارح بقوله تعقيبا على المصنف الأولى أن يقال الفقه؟ فأجاب الشيخ قائلا: نحن عرفنا الآن أنه إذا كانت الكلية تبحث في أصول الفقه، فأين تبحث الأدلة، أو أين تبحث الأدلة الجزئية؟ تبحث في الفقه. وأنا قلت لكم إن وظيفة الأصولي الاشتغال بالأدلة الكلية، ووظيفة الفقيه الاشتغال بالأدلة الجزئية. يبقى إذن إن قلت وهذا هو الأولى على الأدلة الجزئية الفقه، فقد أصبت. قال هذا واضح واضح. سؤال آخر يقول السائل أيضا أحسن الله إليكم يا شيخ. يا الله لا جماعة الإنسان عندما يقرأ كده قد إيه بيرجع لهدي السلف ويتخيل مجالس علماء السلف وطلبة العلم حوله وكيف كان المجلس يدور وأدب طالب العلم بين يدي المعلم وعدد. فالإنسان لازم يروض نفسه على هذا الأدب. وإن وجدت من نفسك انفلاتا أو فيها نوع من الكبر إزاي أنا أقول للشيخ يعني أحسن الله إليك وتوضع له كده ماشي كده تروضها روضها على الأدب ده لأنها لا خير في نفس تعالت على أهل العلم والله لا خير فيها أبدا ولن تتعلم أبدا. كما قال أحد السلف اثنان لا يتعلمان المتكبر والمستحي. لأن المتكبر متكبر على العلم فعمره ما يتعلم. طب المستحي مكسوف يسأل فمش هيتعلم. لازم تسأل عشان تتعلم ولما تسأل تأدب عند السؤال. يقول أحسن الله إليكم يا شيخ وهذا سؤال ورد عبر الإنترنت. يقول يزعم بعضهم أن الأمر في القرآن للوجوب وفي السنة للاستحباب فما حكم ذلك؟ شوف إجابة الشيخ أنا لا أعرف هذا. هذا مش كلام أهل علم ده ما يقوله أهل علم أنا لا أعرف هذا. وشوف إجابات العلماء يا جماعة يعني كان يحضرني كده برضو مواقف العلماء أجلاء من المعاصرين يسأل عن بعض دعاة الضلال في زماننا اللي هم ألبسوهم ثوب العلماء وليسوا منهم وفتحت لهم القنوات ولمعوا. فكان يسأل أحد علماءنا عن فلان يا شيخنا ماذا عن الداعية الفلان؟ يقول أنا لا أعرفه. السؤال اللي بعده مش ده اللي نضيع وقتنا معاه لأنه ليس من الدعاء. فنقول أنا لا أعرفه. يلا يبقى فهمت أنت بقى كطالب علم ما دام الشيخ ما يعرفوش يبقى ليس من أهل العلم. وكان أحدهم يقول هذا مخرف ما من بعده يسأل. وبعضهم يقول هذا من دعاة الضلال مش وقته ده خلاص اللي بعده. فلما تسمع كده علماء السنة يقول لا أعرفه حتى في علم التجريح لما تقرأ كده في علم الجرح والتعديل يقول ابن حجر مثلا هذا الراوي أنا لا أعرفه معنى إيه؟ ارميه ورا ظهرك مش دعبي. إما يقول يحيى بن معين وأنا لا أعرفه إما يقول أحمد أنا لا أعرفه يعني إيه لا يعرفه؟ يعني ده مش ليس من أهل الرواية اللي تؤخذ روايته ده مطعون فيه. ولكن من أدبهم إحنا كنستخدم كلمات كده إيه على سلامة القصد يعني أنا لا أعرفه خلاص يبقى أفهم بقى ما دام ما يعرفوش أنت كمان ما تعرفوش ما تقعدش التاني خاصة إن جاءت من ثقة. قال أنا لا أعرف هذا أنا لا أعرف أن الأمر في القرآن الوجوب والسنة للاستحباب بل السنة فيها أوامر الوجوب والقرآن فيها أوامر للاستحباب وسيأتينا إن شاء الله. ويشير الشيخ هنا إشارة عابرة ولسه في تفصيلات جاية في الدروس القادمة. وبعدين عندك الآية صريحة فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. دي نازلة في مين؟ سيدنا النبي. يعني اللي يخالف أمر النبي يروح النار. أيوه إيه ده يعني في أوامر النبي أوامر وجوب. أيوه فهمت كده وصلت انه لو كان امر الاستحباب يبقى ان خالفته ما فيش عذاب مش ده الاستحباب. امال هنا بيقول لك فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. يبقى عنده اوامر الوجوب ولا لا؟ خلي بالك او انتبه. وبهذا القدر اخوتي نكون قد وصلنا الى مساله هامه بعنوان الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسائل لها أحكام المقاصد. فإن قدر لنا بقاء وكان اللقاء واصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، الحسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.